السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فاعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وهكذا جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الأحاديث عباد الله ينهانا فيها نبينا عليه الصلاة والسلام عن أمور تضعف الأخوة بين المسلمين والمحبة والمودة بينهم، ألا وإن من هذه الأمور عباد الله أمر اشتملت عليه كثير من القلوب، وللأسف ربما لا يشعر بها بعض أصحابها، بل قل كثير من أصحابها، ألا وهو عباد الله الحسد. الحسد الذي عرفه غير واحد من أهل العلم بأنه تمني زوال النعمة عن الغير، وبعض أهل العلم عرفه بتعريف أوسع من ذلك فقال هو كراهة نعمة الله على الغير. فاحذر يا عبد الله أن تكون ممن يشتمل على هذا المرض وهو لا يشعر به، فإن هذا مرض خطير أيها المسلمون. ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أنه هو ذنب إبليس حين حسد آدم عليه الصلاة والسلام على ما فضله الله عز وجل على الملائكة بأن خلقه الله عز وجل بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه جنته، فما زال إبليس به حسدا لهذه النعم التي أعطاه الله عز وجل إياها حتى أكل من تلك الشجرة التي نهاه الله عز وجل أن يأكل منها. وهكذا عباد الله، الحسد من أوصاف اليهود كما ذكره ربنا سبحانه وتعالى عنهم في مواضع من كتابه. يقول ربنا جل في علاه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وابن ماجه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. فاليهود موصوفون عباد الله بهذا المرض، مرض الحسد والعياذ بالله. وهكذا المنافقون موصوفون بهذا المرض، مرض الحسد، نسأل الله السلامة والعافية، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن تصبكم سيئة يفرحوا بها، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وهكذا عباد الله، المشركون كثير منهم منعهم من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم مع علمهم بصدقه وأمانته، مع علمهم بأخلاقه النبيلة، إلا أنه منعهم الحسد أن آتاه الله عز وجل النبوة وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، فمنعهم ذلك عن الإيمان به واتباعه، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أيها المسلمون عباد الله، الحسد يحمل أصحابه على أفعال منكرة، على مخالفات شرعية، بل ربما والعياذ بالله قطع صلة الأرحام، قطع ما بينه وبين رحمه بسبب الحسد. أيها المسلمون، ولا يخفى عليكم ما حصل من إخوة يوسف في حق يوسف عليه الصلاة والسلام، ما هو الذي حملهم على ما فعلوا؟ إنه حسدوه على ما جعل الله عز وجل له من المحبة في قلب أبيه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. انظر يا عبد الله كيف الحسد يعمل بصاحبه. هؤلاء سول لهم الحسد أن يقتلوا أخاهم أو أن يطرحوه أرضا بعيدة عن أبيهم. فانظروا معاشر المسلمين، وهكذا عباد الله، ما حصل من ابن آدم الأول حين قتل أخاه ما السبب في قتله لأخيه؟ ما السبب في اعتدائه على أخيه؟ إنه حسده على ما آتاه الله عز وجل من فضله. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لما قربا قربانا تقبل الله عز وجل من أحد الأخوين لما يشاء الله عز وجل ولما علم الله عز وجل، لكن ذلك الآخر لم يرضى بحكم الله ولم يرضى بشرع الله، فحمله ذلك على الاعتداء على أخيه فقتله وهو أول من سن القتل. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. عباد الله، إن الحسد إذا انتشر في أوساط الناس نزعت عنهم كثير من الخيرات. إذا كان المسلمون هذا يحسد هذا وهذا يمكر بهذا فهنا تذهب كثير من الخيرات. فقد جاء عند الطبراني من حديث ضمرة بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، وحسنه الحافظ ابن كثير والشيخ الألباني رحمهم الله تعالى وغيرهم من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. إذا تحاسد الناس عباد الله ذهب عنهم كثير من الخيرات، ذهب عنهم كثير من الخيرات. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الناس كما عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو، قيل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: صدوق اللسان ومخموم القلب. قالوا: قد عرفنا صدوق اللسان يا رسول الله، فمن هو مخموم القلب؟ قال: هو كل ذي قلب تقي نقي ليس فيه غل ولا إثم ولا حسد. فيا عبد الله، إنك إن اتصفت بهذه الصفة، إن حططت إلى أسافل الناس ولا تكون من خيارهم ولا تكون من أفضلهم، كيف يكون الحاسد عباد الله في المنازل العليا وهو جند من جنود إبليس، وهو متشبه من اليهود والمشركين والمنافقين؟ كيف يكون من أفاضل الناس عباد الله وهو معترض على قضاء الله عز وجل وقدره؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى حين قال المشركون: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله عز وجل جوابا لقولهم ذلك ودفاعا عن نبيه عليه الصلاة والسلام: أهم يقسمون رحمة ربك؟ أأنت تقسم يا عبد الله رحمة الله عز وجل أم الله عز وجل هو الذي يقسم رحمته بين عباده؟ كيف شاء سبحانه ومتى شاء سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فاتق الله يا عبد الله، احذر كل الحذر أن تكون ممن يتصف بهذه الصفة، تنظر إلى أخيك المسلم حين أعطاه الله عز وجل نعمة ولم يعطكها سواء بالنعم الدنيا أو من نعم الدين أن تكره ذلك أو أن تسعى في إزالة ذلك، فإن هذا وباله عليك وإثمه كبير عليك. فالله عز وجل يفضل ما يشاء ويختار ممن يشاء، ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يعطي الملك من يشاء وينزع الملك مما يشاء. لله الأمر من قبل ومن بعد. عباد الله، يجب علينا أن يكون عندنا رضا بقضاء الله سبحانه وتعالى والقناعة بما رزقنا الله سبحانه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن أسباب انتشار الحسد بين الناس كثيرة، ولكن حسبي في هذا المقام أن أذكر بعضها وأكثرها انتشارا وأعظمها أسبابا. ألا واعلموا عباد الله أن من أعظم أسباب الحسد لهو انتشار العداوة والبغضاء بين المسلمين. فيا عباد الله، غالبا بل يحدث كثيرا أن من أبغض أحدا كره نعمة الله عز وجل عليه، بل ربما سعى في زوالها. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام قرن بالنهي عن الحسد النهي عن التباغض، كما تقدم معنا في الأحاديث عن أبي هريرة وأنس وجاء عن غيرهم. وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، إن تمسسكم حسنة تسؤهم. ما الذي حملهم على ذلك؟ ما الذي حملهم على أن تسوءهم؟ الحسنة التي تصيب المؤمنين إنها العداوة التي قد بدت من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر. فيا عباد الله، احذروا التباغض. إن هذا الدين عباد الله مما جاء به، جاء بالمحبة بين المسلمين، وجاء بالمودة بين المسلمين. حتى ولو كان بغضك شرعيا يا عبد الله لأجل دين الله عز وجل، لا لأجل دنيا ولا مناصب ولا أموال ولا نزاعات وراثية ولا نزاعات عائلية، إنما بغضك لأجل الله من أجل طاعة الله عز وجل ومعصية الله. فمن أطاع الله تحبه، ومن عصى الله عز وجل تبغضه على قدر ما هو فيه من المعصية. نعم، هذا أمر جاء به الدين، لكن لا يكن بغضك يا عبد الله مشتملا على الحسد، لا يكن بغضك يا عبد الله مشتملا على الحسد. واعلم أيها المسلم، رب إنسان تبغضه لمعصية الله ويعطيه الله عز وجل من النعم ويعطيه الله عز وجل من الأرزاق، ليس لرضاه عنه بل ابتلاء وتمحيص. فاحمد الله عز وجل
واسأل الله عز وجل العافية. ألا واعلموا عباد الله أن من أعظم أسباب الحسد أيضا لهو التنافس، لا سيما التنافس في أمور الدنيا. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله، أي نحمده ونشكره. قال: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتجابرون؟ أو كلمة نحوها. هكذا عباد الله حال كثير من الناس حملهم التنافس على الدنيا، أن يحسد بعضهم بعضا. لا سيما أيها المسلمون عند وجود المجاورة والمقاربة، فتجد كثيرا من التجار يحسد أخاه التاجر الآخر على ما أعطاه الله عز وجل من النعم، وهكذا من أصحاب الحرف، وهكذا من المزارعين، وهكذا من الأطباء، وهكذا من النساء، وهكذا من الطلاب، لا سيما طلاب المدارس، يحصل عندهم التنافس في أمور الدنيا، فيجرهم ذلك إلى أن يتمنوا زوال نعمة الله عز وجل على غيرهم. فاحذر يا عبد الله من هذه الصفة، واجعل نصب عينيك دائما في معاملة إخوانك المسلمين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. واتصف بتلك الصفة العظيمة وذلك الخلق النبيل الذي وصف الله عز وجل به الأنصار في كتابه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فكونك تؤثر أخاك هذا دليل على طهارة قلبك عن هذا المرض. إذا آثرت أخاك بشيء من أمور الدنيا فأجرك عند الله عز وجل عظيم. وانظر إلى الأنصار كيف يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم حاجة. يأتي المهاجرون، يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين، تركوا ديارهم وأوطانهم وأموالهم وربما ونساءهم، ومع هذا يقول له الأنصاري: هذا المال وهذا السكن، وبل وربما قال له: أعرض عليك نسائي فأيهما شئت طلقتها وتزوجتها. انظر إلى هذه الخصلة العظيمة، ليس كحالنا اليوم عباد الله. فربما يكون التاجر يكسر في سلعة أخيه، لماذا؟ حسدا على ما أعطاه الله عز وجل، أو حسدا على ذهاب الزبائن عنده. وهكذا قل صاحب الحرفة يصف أخاه المسلم بما بأمور من النقائص لئلا يذهب عنده الزبائن أكثر. وإنما الرزق بيد الله عباد الله، الرزق أيها المسلمون بيد الله، فاطلبوا ما عند الله عز وجل. وكوننا يهنئ بعضنا بعضا وتطيب نفوس بعضنا لبعض، هذا سبيل لنزول الخيرات ونزول البركات من الله سبحانه وتعالى. وأخيرا عباد الله، من أسباب الحسد ربما يكون من المحسود نفسه، فربما بعض الناس ينعم الله عز وجل عليه بمال أو بجاه أو بعلم، فيبخل بهذا المال أو بذلك الجاه أو بذلك العلم، فلا يعلم الناس، ويريد الناس أن لا يطلعوا على أموره الخاصة في العلم، ولا يريد أن يبث العلم في الناس، فيبخل بهذا حتى لا يصل أحد إلى منزلته. وهكذا ربما يعطيه الله عز وجل مالا فيبخل بماله ولا يتصدق، او يعطيه الله عز وجل جاها فيبخل بجاهه فلا يشفع ولا يتوسط. فاذا يكون من حال كثير من الناس انهم يكرهون ما انعم الله عز وجل على ذلك الانسان، بينما لو انه اذا اتاه الله عز وجل علما حرص على تعليم المسلمين، او اتاه الله عز وجل مالا انفق في اوساط جيرانه واقاربه وغيرهم من المسلمين، وهكذا اذا اتاه الله عز وجل من منزله وجاها نفع الناس بجاهه، فهنا كثير من القلوب تحمد الله عز وجل وتتمنى الزيادة لذلك الإنسان على ما أعطاه الله عز وجل من النعم. لماذا؟ لأنهم يرون منفعته ظاهرة في أوساطهم، فبهذا يدعون الله عز وجل بالبركة لصاحبهم ولجارهم ولقريبهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمرضاته وأن يعيننا على طاعته. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.